نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نستكمل شرح اسمه تعالى اللطيف، ثم نستأنف اسمه تعالى الخبير. ولقد كان تبقى لنا من اسمه تعالى اللطيف هو بيان لطف الله عز وجل في بعض خلقه من كلام المفسر العظيم والفقيه العظيم شيخ ناصر السعدي رحمه الله، فبين أمثلة أردت أن أذكرها لأهميتها. ولا في الحقيقة يعني الأمثلة أضعاف أضعاف ذلك، يعني الأمثلة لا تتوقف على مجرد تلك التي ذكرها الشيخ، وإنما هي أمثلة لا تحصى ولا يقدر على إحصائها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه اللطيف عز وجل. يقول: ومن لطفه بعباده المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه، وأي مؤمن يشعر بذلك، فيخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الجهل والكفر والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة. كم منا كان في الصوفية، وكثير جدا من رواد هذا المسجد كانوا في ضلالات الصوفية وظلمات الشرك عندهم والبدع والعياذ بالله، فلطف الله به وجاء به إلى مسجد يسمى مسجد التوحيد، ودعوة التوحيد هي الغالبة على الدعوة فيه. فبفضل الله تعلم الناس وخرجوا من ظلمات الشرك والبدعة إلى نور التوحيد والسنة. لم يكن هذا بالصدفة أو بمحض الصدفة، وإنما كان بلطف من الله عز وجل. كل من ساق الله إلى أي مسجد يدعى فيه إلى التوحيد وتنصر فيه السنة وتقمع فيه البدعة، والله ما حصل له هذا إلا بلطف من الله. وإن لم تشعر بذلك فلم تشكر ربك عز وجل، ولم تثني عليه بما هو أهله. لابد أن تكون ناصحا لنفسك شاكرا لنعمة الله عليك. كم ممكن أو تكون نشأت في أو سكنت في شقة رخيصة وكويسة ومتشطبه كويس ومية مية، لكنها بجوار ايه اهل بدع وضلالات، فخدوك في الموجة وذهبت الى الهلاك الى الهلاك والعياذ بالله. لكن ربنا بلطفه يقدر الاسباب تطير منك الشقة دي. انت تبقى حاسس انت تخرب بيتك ودخلت جهنم خلاص وبتاع، ازاي انها طارت مني، كانت سعرها كويس ومستوى عالي جدا وحاجة 50,000 نجمة وكان فارغ ده، وفجأة تعرف ان الله نجاك من قوم ضالين كنت هتروح معاهم هتروح معاهم. ده من لطف الله سبحانه وتعالى، لانه يدرك ما دق من الامور انت لم تدركها وهو ادركها، بل هو الذي خلقها سبحانه وتعالى ودبرها هكذا. ومن لطفه يقول الشيخ سعد، من لطفه ايضا انه يرحمهم من طاعة انفسهم الامارة بالسوء التي هذا طبعها وديدنها. يعني ده النفس. طب مين اللي اخرجك بقى من الكلام ده؟ مين اللي اخرجك من طاعة نفسك؟ انت جدع يعني؟ النبي نفسه عليه السلام يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، والتانية ولا تصدقنا ولا صلينا. فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفحشاء، فتوجد أسباب الفتنة وجوانب المعاصي وشهوات الغي. كل ده يبقى الإنسان ممكن يكون خلق فيها وابتلي بقرين السوء فعرضت عليه كل هذه الفتن، واخد بالك، فيرسل الله بلطفه عز وجل عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي من به عليهم فيدعونها مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم. يبقى ده برضو من لطف الله سبحانه وتعالى. كان ممكن جدا تكون أطعت نفسك في يوم من الأيام في شهوة معينة أو في إغراء امرأة معينة فسرت خلفها ففقدت دينك ودنياك وفشلت ولم تستطع المذاكرة ولا الدراسة ولا الشهادات، وصرت من أسافل القوم في الدنيا والدين والعياذ بالله، لأن شهوة استغلبتك وسيطرت عليك. لكن بلطف الله عز وجل يجري رحمته لك تحت أستار الخفاء، فرحمته هي التي أبعدت عنك أي هذه المرأة، أبعدت عنك هذا الشر فسرت في طريق آخر وأنت لا تشعر. إذا نحن مقصرون في شكر الله ولا لا؟ أي واحد يفكر وحيعرف أن ربنا هداه، هداه إزاي؟ ما تعرفش هو اللطيف بقى عز وجل كيف أجرى إليك هذه، برضه هو الله سبحانه وتعالى. نحن كنا في أول هذا المسجد أدرس في التوحيد وأعمل بعلم التوحيد وأنشرح له جدا، وده بلطف الله. طب والفقه بقى والتاريخ الإسلامي وأصول الفقه وباقي الأمور، كان لسه ما عرفش، لسه يدوب بادئ، ويمكن تصدرت قبل التأهل، بس من ثقلة الواقع الأسود الذي نعيشه. قلت لا لا لا، ما ينفعش الناس في الضلال ده، الضلال البهيم ده، لازم نعمل حاجة. وكلما علمت شيئا هممت له أعلمه للناس. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى بقى كيف أنه بلطفه هو اللي يدبرون الأمر. فوجئت أن الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله، وهو فقيه من الفقهاء العالم الإسلامي بشهادة الجميع، ولا يستطيع أن يجحد ذلك إلا جاحد ومكابر، هو الذي جاء يعرض نفسه هنا، وعنده مسجد آخر في الشبرة وعنده مساجد، لكن هو إيه آثر أن يقف هنا خلفي حتى لا يواجهني مدعو الفقه أو فقهاء لا يخافون الله أو يريدون تعظيم شيخ أو ما شابه، فوقف لكي إيه ينصرنا ويؤاشوا بقى. ربنا بيعمل إيه؟ ده من لطف الله عز وجل، عشان الواحد ما ينفعلش يروح متخذ قرار وفتوى غلط ولا علم له بها تبقى مصيبة، ويبقى إيه، إنما من لطف الله أن سخر لنا مثل هذا الشيخ حفظه الله. جينا في التاريخ الإسلامي، كان الدكتور جمال عبد الهادي لسه شباب شوية، كان عنده قدرة أكتر شوية على الكلام وعلى الحركة وعلى البحث والتذكر والتواريخ، وجاء هنا يعطي وهكذا بقى. والشيخ ممدوح جابر في أصول الفقه، كل ده جه منين؟ أنا والله ما أعرف، هو ربنا اللي كان بيدبر الأمر كله. والمسجد ده إيه؟ ده كان مكانه مزبلة، بقى فجأة بقى مسجد إزاي وحصل ده؟ أنا قصته طويلة، نتكلم بس ازاي يجري اللطيف رحمته بعباده تحت أستار الخفاء. ومن لطفه بعباده كذا يقول الشيخ سعدي أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم. أنا عايز يبقى عندي مثلا 200 فيلا ولا حاجة أو 10 فيلا حتى أو فيلا واحدة، يعني عايز يبقى عندي كده، خلي بالك. وبعدين لكن لو ربنا ادهالي يا لطيف يا رب، وحاسقط بقى في ايه وحمشي مع مين وبتاع، ومش هشوف شهوة الا اركبها ولا بدعة الا، وطالما ان فيها صفقة وفيها التجارة بتاعته، وتبص تلاقي ايه لم يتداركني لطف الله، يبقى سأسقط لا محالة. فده من لطف الله عز وجل بعباد انه يقدر ارزاقهم، يعني يضيقها عليهم بحسب علمه بمصلحتهم، يديك يا دوب الحاجة اللي انت محتاجها لا بحسب مراداتهم. فقد يريدون شيئا وغيره أصلح، فيقدر لهم الأصلح وإن كرهوه، لطفا بهم وبرا وإحسانا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ولو بسط الله رزق العبادية لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قلنا هذا يعني وذكرناه في الدرسين الماضيين. ومن لطفه بهم أيضا أنه يقدر أو يقدر عليهم أنواع المصائب، يقدر عليهم أنواع المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق. يوم حر يقول لك صم، واخد بالك؟ يعني أنت عارف طبعا طالوت، ماذا فعل طالوت وماذا فعل بالجنود؟ لو دخل على معركة هياخد بقى الجماعة اللي هم حنجوري، ما يملكش غير الزعيق بس، يلا وصيحتين كده وخلاص، وشوية حاجات كده معنوية، ده عايز حرب وصبر وبتاع. فانت عامل لهم امتحان، المية العطش شديد جدا والمية باردة من النهر، فشاربوا منه إلا قليلا، ايه منهم ده لابد من الامتحان. فربنا سبحانه وتعالى بلطفه يمتحن العبد بالأمر الشاق، واخد بالك، والنهي الشاق عليهم، وما ذلك إلا رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم، لأنه حيعينك على الصبر، يعينك على الصبر، وابتلاك بهذا تبص فيك في النهاية بقيت إيه صاحب درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن لطيف لطفه بعبده إذ أهله للمراتب العالية، والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي يدركها إلا أرباب الهمم العالية والعزائم السامية. أن يقدر له ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة، واخد بالك، أو المحتملة المناسبة للأسباب، يعني يتدرج معك سبحانه وتعالى، يعلمك شيئا فشيئا واحدة فواحدة، يعثرك في طريق شيخ على قدك تاخذ منه مرحلة، ثم يعثرك في طريق شيخ أعلم وأكبر، تفضل مرحلة 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 لغاية لما تنافسك بقيت حاجة في الدين، وكمان ممكن يكون حاجة في الدنيا عشان تتقوى بها على دينك. كل هذا من لطف الله عز وجل، ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى، ولتتمر نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأرض. وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في ابتداء أمرهم رعاية الغنم. شوف رعاية الغنم ده شقة قد إيه، مرهقة قد إيه، وحر إزاي، وخشية إزاي على الأغنام وحراستها بالليل والنهار، ليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيمي وإصلاحه إلى رعاية بني آدم ودعوتهم وإصلاحهم. شفت بقى ربنا سبحانه وتعالى كيف يدبر أمر هؤلاء الأنبياء، هو لسه صغير ما يعرفش أنه نبي ولا حدا، واخد بالك، ويفاجأ بأنه بيتدرب برحمة من الله سبحانه وتعالى كيف يسوس الإنسان، وكيف يعمل على رعاية الإنسان، وكيف يدعوهم، وكيف يصلحهم ويصلح أحوالهم. وكذلك يذيق عبده حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى ولم تكن تحصل بتلك الإرادة السابقة، حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة. أذكر وأنا يمكن في بداية البلوغ وحتى قد يكون قبل البلوغ ولا أذكر، لكن في سن صغيرة وبكرة جدا، وفوجئت كده أنا صاحي صلاة الفجر وفي بكاء لا يتوقف ومش عارف ليه، خشوع كده من عند الله كيف جاء. وبعدها تقريبا التزمت وثبتني الله على الالتزام. كان ده منين ده؟ اهو ده اللطيف، هذا هو اللطيف سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن لطفه بعبده ان يقدر له ان يتربى في ولايه اهل الصلاح. ممكن ابوه كان رجل غني لكن كان رجل دينه ضعيف وغشيم شويه وقاسي شويه، عنده جلافه او جفوه، يوم ايه بص لابوه مات يقول لك يا سنه بتاعه يدعو بقى والعظائم والويل والثمور. والحقيقه هي لطفه من الله عز وجل، لان اللي هيكفله مين بعد ابي رجل متدين رجل اهل الصلاح؟ شوف ربنا من ايده ازاي. يقول لك ابوه مات، ده ابوه اللي كان بياكله، ده عايش على حس ابوه، ده في الدنيا ده ما لا يستطيع، ده ذريه ضعيفه، وما ذاك الا لطف من الله، لانه حينتقل الى ولايه رجل صالح يعلمه الدين ومش هيخسر حاجه في الدنيا ويعلمه الدين. كل هذا ايه؟ لطف من الله سبحانه وتعالى. ومن لطفه بعبده ان يقدر له ان يتربى في ولايه اهل الصلاح والعلم والايمان، ويبين وبين اهل الخير ليكتسب من ادبهم وتاديبهم، ولينشا على صلاحهم واصلاحهم، كما امتن الله على مريم في قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل على زكريا المحراب الآيات إلى آخر قصتها عليه السلام. ومن ذلك إذا نشأ بين أبوين صالحين وأقارب أتقياء. واحد ولد لرجل صالح، أنت كان ممكن تتولد لتنياهو أو لجورج، واخد بالك، أو لأي واحد مش ليس على الإسلام، إنما ربنا قدر لك أن تولد على الإسلام ولأبوين صالحين وأقارب أتقياء، واخد بالك، أو في بلد صالح المساجد على السنة ميسورة، أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم، أو لتربية العلماء الربانيين، فإن هذا من أعظم لطفه بعبده. كل واحد بقى يذكر تاريخه، ربنا إزاي هداه للإسلام وضعه على منهاج أهل السنة والجماعة، هذا من لطف الله ومن رحمة الله. إذ لم تشكره يبقى مش هتترقى ومش هيجي لك لطف تاني بقى إلا يدوب على المستوى اللي انت فيه. لكن لو شكرته إيه اللي يحصل؟ لو شكرت لطفه بك إذ جعلك مسلما وجعلك من أهل السنة والجماعة لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فإن هذا من أعظم لطف بعبده، فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها، بل من أكثرها وأعظمها نفعا هذه الحالة. ومن ذلك إذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا لطف له. وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتقى فإن هذا من اللطف الرباني. ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذه الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير. يعني أنا واحدة وحتى الآن هو اليوم اللي بتبقى تلاقي فيه معلومات عالية قوي وقرب من الله سبحانه وتعالى والقلوب متفتحة وتلاقيك سعيد جدا جدا بالعلم تسمعه، بيبقى من ابن تيمية غالبا أو ابن القيم أساسا، يعني واخد بالك، لست محصورا فيهما فقط، ولكن بيبقى علمهم عالي ونورهم كثيف وقوي جدا. فده رحمة لطف من الله ان ربنا قدر رجلا كهذا ولم يتزوج، قضى كل حياته في التفكير والعلم والفقه والمسألة والجهاد، وله تلاميذ ابن القيم ابن كثير. فالمهم يعني وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر ثم انتشار كتبه في هذه الأوقات، فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها، وأنه يتوقف خير كثير على وجودها، فلله الحمد والمنة والفضل. ومن لطف الله بعبده أن يجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة، إن نجعل رزقه حلالا في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من العباد. يا ما ناس فينا رزق ميسور مش مفضوح، معه ثمن الأكل والملابس والنكاح والعيال ومصاريف العيال وكل حاجة، وعيش على كده، مفيش حاجة مدخرة. وانت عايز حاجة مدخرة ليه؟ فوجدت الوقت عندك فاطلعت في دينك، وبعدين ابتديت تشرع بقى في تعلم الدين وفي الدعوة إلى الله عز وجل. عارف لو كان فلوس كتير شوية كنت انشغلت وعدت استثمر بقى، والتجارة تلاقي نجيب البضاعة دي أحسن، صفقة خسرت تعيا فيها شهرين وترجع تاني تبدأ الصفقات تاني، والدين ده زي بعض، واحنا الدين كله خير يعني. وحطنا كده لغايه لما ايه يجي لك الموت بقى وانت على كده. انما من لطف الله عز وجل كما يقول الشيخ السعدي ان يجعل رزقه حلالا في راحه وقناعه يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من العباده والعلم والعمل، بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره واعضاءه. ولهذا من لطف الله تعالى لعبده انه ربما طمحت نفسه لسبب من الاسباب الدنيويه التي يظن فيها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. ولهذا كان الرضا بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل. عارفين أعظم الأسباب اللي بتخليك ترضى بالقضاء وتطمئن وتسكن إلى قضاء الله مهما كان القضاء ده، واخد بالك، فهم معنى اسمه تعالى اللطيف ودعاؤه تعالى باسمه اللطيف يخليك إيه؟ أي قدر تبقى عارف إنه هو اللطيف هيقدر إيه يعني؟ حتى لو قدر عقوبة لي على ذنوب، ما فيش مصيبة إلا بذنب، طب ما هو ده من لطف الله برضه، بدل ما تتراكم علي ويبقى العقوبة ييسر لمعصية أخرى في الدين وأفضل في الهوي والنزول والعياذ بالله حتى الهاوية. إنما ربنا سبحانه وتعالى شوف لطفه بيعمل إيه. فيعني الرضا بالقضاء يأتي منين؟ من معرفة لطف الله عز وجل في قضائه وقدره، وأن الأمور يكون ظاهرها الشدة والمحنة وحقيقتها الرحمة واللطف. يقول الشيخ سعد: ومن لطف الله بعبده إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان، واخد بالك، يعني طاعة جهاد مثلا كيف تنال؟ عايزين المستشفى كيف تنال وهي طاعة؟ يريد أن يبني مسجدا لله كيف ينال؟ لا ينال إلا بأعوان. يوم ربنا اللطيف سبحانه وتعالى يقدر له أعوانا عليها ومساعدين على حملها. قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا الآيات. وكذلك امتن على عيسى عليه السلام بقوله: إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وامتن على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته، ومن هذا لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يهتدي بهداهم ويقبل إرشادهم، فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور التي لا يدركها العبد بمجرد فعله، بل هي مشروطة بأمر خارجي. يعني يقدر لك 1000 رجل يسلمون أنفسهم لك، وأنت بقى إيه؟ تنبتهم كما تريد، تعلمهم كما تريد، توجههم كما تريد، وهم يحبونك ويسمعون منك، وأنت بتتكلم في الدين الذي علمته. تفاجأ بوجود 100 رجل مهتد يدعون في بقاع الأرض وكلهم في ميزانك. تيجي تموت تلاقي حسنات ضخمة، منين دي؟ الرجل الذي كنت كلمته كلمة في اليوم ده، انا ما تعبتش، انا كنت لا اله الا الله، وده العمل التاني ده كذا، هو ده الايه؟ اللطف من الله سبحانه وتعالى. هي أنواع كثيرة جدا جدا من اللطف يعني، بس أنا يعني كأنها تسالي، بس هي مش تسالي، ده كلام الشيخ السعد، ده كلام عالي 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 جدا. ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه. بعد كان سعيدا جدا ومسرورا جدا بأهله، وفجأة يأتيه البلاء ويفقد بعض أهله. انت فاكر ده يعني ده من لطف الله سبحانه وتعالى، ليه؟ يعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه، وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه، بل هو لطف من الله له أن قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. والله أحيانا أجد أناسا إخوة مسلمين في بلاد أوروبا، فرنسا، إنجلترا، وأنا ما رحتش إلى فرنسا داعيا، رحت بس كان عمل زمان، لكن ما رحتهاش كدعوة، ولا إنجلترا، وألاقي ناس ويلقونني في الحج والعمرة وغير ذلك، ويكونون فرحين جدا وشغالين في الدعوة وحافظين الكلام الذي قلته في السنة الربانية والأسماء الحسنى والتوحيد والمسائل، أقول لا إله إلا الله، ويدعون في هذه البلاد الكافرة الله، وكل ده ربنا بيحسبه بإذن الله، وده اللطف، لطف من الله سبحانه وتعالى. يريد الله أن يلطف بك، يقوم ييسرك لكلمة صالحة ولدعوة صالحة، ويسمعها مين؟ القاصي والدعوة، ناس في بلاد تانية وانت تموت ما تعرفش، ودعوتك ايه؟ شغالة كما هي، من غير ان تنقص من اجرك شيئا، لكن اجرك يزداد يوما بعد يوم. شفت انت سيد قطب رحمه الله، البطل الكبير شهيد العصر، لا يزال هو الى الان شهيد العصر، واخد بالك؟ تخيل الشيخ سيد قطب رحمه الله يكتب في ظلال القرآن، يعني اللي عاوز يعيش في ظلال القرآن فعلا، واخد بالك؟ بس لازم معاه تفاسير أخرى، وما بيتعرضش للتفاسير وفي ظلال القرآن، وبعدين يغمض في السجن، يكتب هذا الكلام في السجن. طب راجع كده أول سورة فاطر، راجع كده أول سورة فاطر في الكلام شيخ سيد قطب، هتلاقي نفسك يعني بترتعد أو بتبكي. بس رجع مرتين ثلاثة وكتب صفحتين أو ثلاثة في الآية اللي هي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الآية، هتلاقي إزاي اللطف بيسر، إزاي، كيف حدث له، وهو كان إيه، مكبل ومقيد ومنكمش وشدة ما بعدها شدة، وفجأة جاءه اللطف اللي هو الرحمة، يعني جاءته رحمة، لقى نفسه كأنه يعيش في قصر. يذكر ذلك، اقرأ الآيات، وبعدين يقدر الله له، وشوف سجن وتعذيب وضرب وبهدلة، وفي الآخر إعدام شنقا، قتلوه شنقا، واخد بالك؟ فبعد ما يقتل وينال الشهادة، ينتشر كتابه في بقاع الكرة الأرضية. ذهبنا إلى أمريكا، وجدنا كتابه شيء عادي خالص، والناس تقرأ فيه، المسلمون يقرؤون فيه، وأي واحد بيدخل الإسلام يقرأ، إيه ده؟ ما هذا؟ وفين سيد قطب؟ راح فين؟ اللطيف بقى، اللطيف بقى، الذي يدرك ما دق من الأمور، والخبير كمان، لسه هناخد الخبير، الذي يدرك ما خفي من الأمور. أشوف لطف الله بشيخ سيد قطب، برغم إن كان ظهر الأمور إيه، سجن وتعذيب، واخد بالك؟ وفي الآخر شنق وبتاع وإهانة. لا، ده لطف الملك، ده كلماته دي ما وجدتش النور العالي في بقاع الكرة الأرضية إلا لما تعمل فيه كده، لها بركة، لأن الله هو الذي يقدر جميع الأمور يعني. فألطاف الله، أنا بس بنقرأ بنتسلى يعني كأنواع، إنما هي أنواع في حياتك أنت بالملايين مش بالألاف. فأدي لك أولاد وأموال وأزواج ما تقر به عينه في الدنيا، ويحصل له السرور، ثم يبتليه بعد ذلك ويأخذه ويعوضه إيه؟ عليه بالأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطريق دنيوي منه. يعني يوم ما اداله الولد والزوجة نعمة كبيرة جدا طبعا. فبالله العظيم يوم أن أخذ ولده أمرأته منه كانت نعمة أكبر جدا من النعمة الأولى. بس ده في حق مين؟ المؤمن. إنها في حق الكافر إيه؟ ها؟ في حق الكافر مش فاكرين آيات آل عمران؟ دي تبقى خيبة. لا عايز تبقى فاكر الآية وناصص وناصح كده، وأنا بقول كلام في الهواء الطلق بقى. يا أيها الذين لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طب الكلام ده حسرة ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه. والله يحيي ويميت. يقول لها يا ولية يا بنت أنت اللي خليتيه يطلع النهاردة، ما كانش اتضرب العربية كانش حصل له حاجة، أنت وشك نحس. ويفضل ويعيشوا كويسين ويبقى عايش حبسك كده وياخد له كاس يفوق ويفتكر الحادثة دي يا بنتي وعايز أقوم يقتلها. ليجعل الله ذلك ايه حصلتك. انما المؤمن لا 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 يا سلام، ده بيصبر ويحتسب ويبكي لله ويضرع الى الله ويتصل بالله اكثر واكثر واكثر، وثم يفاجئ ان الله عوضه بافضل وعوضه في الاخره لطف من الله سبحانه وتعالى. مش انت اللي دبرته لنفسك او انت اللي عملته لنفسك؟ ومن لطف الله بعبده ان يبتليه ببعض المصائب فيوفق القيام بوظيفة الصبر فيها فيوني له درجات عالية لا يدركها بعمله، وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بمن من الأنبياء؟ ها؟ أيوب عليه السلام. ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأمين الرحمة وكشف الضر، فيخفف ألمه أو فيخف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. ومن لطف الله بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أزاب الابتلاء. واحد مؤمن ضعيف لو ربنا شد عليه شوية في الابتلاء هيسقط، يوم يجنبه الابتلاءات دي، واخد بالك؟ يجنبه ده ابتلاء تقيل، جاله مثلا مغص راح المستشفى عشان ما يحضرش البلاء ده بتاع الناس دول، بلاء شديد ما كانش هيطيقه، يوم جاله مغص، يبقى المغص ده يا رب ارفعه. هو المغص ده كله هو لطف من الله سبحانه وتعالى. ما هو اللطف بس ما كانش عارف المغص ده هيخليه يتحرك من وسط المكان ده، المكان ده هيحصل فيه حريق او يحصل فيه مقتله عظيمه او يحصل فيه اي شر او بلاطجه، ان ربنا انقذك منهم بايه؟ بشويه مغص. كل ده لطف من الله سبحانه وتعالى. أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطيف المؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره. فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. يمنع لطف، يعطيك لطف، انت عايش في لطف الله والله. اما بس بيجيلك العقوبات فبتنتقل لحاجه تانية، يبقى انت السبب. لا تلومن الا ايه؟ الا نفسك. ومن لطف الله بعبده ان يسعى لكمال نفسه مع اقرب طريق يوصله الى ذلك. يعني يخلي لك الوقت في بركه، تسعى لطريق، يا ترى تمشي هنا تروح للشيخ ده ولا الشيخ ده، ولا الاول تروح مشوار الصفقه دي الاول، ولا تعمل ايه؟ يوم ربنا يسهل لك ايه طريق يوصلك الى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه، فييسر عليه التعلم من كتاب او معلم، يكون حصول مقصود به اقرب واسهل. يعني يوديك عند شيخ بيعرف يشرح كويس قوي والشيخ تاني بيكلكع، شيخ بيشرح كويس ييسر لك ذلك، ده من لطف الله سبحانه وتعالى. وكذلك ييسره لعبادة يفعلها، قيام ليل، إخراج صدقات، بحالة اليسر والسهولة. وييسرك لليسرى. بصت ليه لما يجي يطلع صدقة الجنيه يطلع منه عادي خالص كأنه بياخد، يعني بيجي يطلع الصدقة كأنه بياخد الصدقة، يشعر بسعادة وهو بيطلعها. مين ده بقى اللي ربنا لطف به؟ إنما اللي ما لطفش به عقوبة له، ما يستحقش النعمة دي، مش هيطلع الصدقة حتى يفتكها بين لحيي 70 شيطانا. تخيل 70 شيطان مسكها بسنانه وقبض عليها بلحييه بفكيه، طب هتطلع الصدقة ديت ازاي؟ من لطف الله سبحانه وتعالى رزقك بتطلع الصدقة بسهولة، يعني ايه؟ او بتقيم الليل بسهولة، او بتتحمل وتصبر على اذى الناس بسهولة. طيب، يبقى ييسر لعبادة نفعلها بحالة يسر وسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. ومن لطف الله بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي لو قسمت على أمة من الناس لا عجزت قواهم عنها. وخد بالك، يوم تعمل ايه بقى؟ انت ممكن تفهم دي كويس قوي. قارن بين رجل اذا جاءه السائل او عايز يستعين به في مشكلة، كيف يضيق صدره وتشح نفسه ولسانه صوته يعلى وينطق بالألفاظ البذيئة عايز يطرد عنه روح ويعطيه ظهره وبتاع، لك وانا حشيل مين ولا مين ولا حلاقي مين ولا مين. انما التاني بقى الموفق يأتيه السائل، يا اهلا وسهلا مرحبا، يفهم بسرعة. ومن لطف الله ان يحيط بالمسألة سريعا ويبتدي روح موديها فين، واخد بالك، بسرعة مخرج الايه المسألة، وغيره 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 وغيره، لان الله يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما، وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها، بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين، وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم، ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه، وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه، ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور، ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. حد يقفلنا بس الباب ده عشان يحش عننا الأذى ده شوي، نقفل الباب بس ولا مفيش باب؟ طيب، ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند ذلك أو عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع. دي قلناها قبل كده يعني، واخد بالك، يبتليك ببعض الشدة عشان تبكي لله وتنكسر لله سبحانه وتتذلل لله وتنكمش بنادي الله سبحانه وتعالى، والابتهال إلى ربه وازدراء نفسي واحتقارها، وانت منكسر لله نفسك ملاش قيمة، ما أقيمت ايه ده انت محتاج له، تعمل تعيط اهو عمال تبكي تضرع، يا رب انا غلبان انا مكسور، يا رب يا رب رحمتك يا رب ارجو، وهكذا. قال طب ايه اللي خلاك عملت العبادة دي كلها والعبودية اللي ربنا بيحبها ويفرح بها سبحانه وتعالى عز وجل، هي طلعت دي كلها ازاي؟ جعل ابتلاك بايه به من المعاصي سببا لرحمته. قلنا كيف وقعت؟ واستغفر لي يا رب، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال الى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات. ومن لطفه بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات الإيه؟ النفس الضارة، واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها. يعني شهوة لم فيها مثلا 100 جزئية وهي معصية، يوم ربنا يخليها عند غيرك 100 جزئية تامة وما يقدرش يستغني عن المعصية دي، إنما أنت يخليها عليك إيه؟ كل لذة فيها بإبرة في إيدك ولا في ظهرك ولا في جسمك، كل حاجة يعني يخليها كلها غصص ومغص وتعب، واخد بالك أن ينغصها عليك ويكدرها فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويجلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. شفت لطف ربنا؟ ياما نحن واقعون في إيه؟ عايمين في لطف ربنا سبحانه وتعالى. ومن لطيف لطف الله بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها. إزاي يعني؟ عزم عليها فقط، فيعزم على قرب من القرب، توضع عشان يصلي ركعتين مثلا، ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها، فيحصل له أجرها. هو لم يستطع، خد أجر رجعتين كاملتين، لا يستطع بس إيه كسل، خد حسنة لأنه هم بياخد إيه حسنة، واخد بالك، تكتب له حسنة واحدة، ولو عملها تكتب كم حسنة؟ 10. فانظر كيف لطف الله به وأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها. أحيانا الواحد يعزم على طاعة يقعد فيها 100 حسنة، فإذ باللطيف عز وجل يسوقك بهذه الخطوات انت رايح بها للطاعة بالمئة حسنة إلى طاعة أخرى فيها 1000 حسنة أو 100,000 حسنة. فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها، فتحصل له المفعولة بالفعل. طب واللي عزم عليها وما عملهاش، ها يحصل له بها إيه؟ ها خد بها حسنة، يبقى هو عزم على طاعة وصل لها، لقى طاعة أكبر بكتير فراح الطاعة الأكبر، خد الأكبر وخد أجر الطاعة الإيه الأصغر اللي ما عملهاش، بس أجر إيه؟ 1. شايف لطف ربنا صلى الله تعالى؟ فتحصل المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية. وإذا كان من يهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله، كما في نص آية سورة الحج، مع أن قطع الموت بغير اختياره، فكيف من قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد قطعت نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها، وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات، كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته، ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى، فيوفقه الله للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعا عزما ونية. شايف بقى؟ بالإنسان عايز يخلص دي ودي ودي، وعايز يعمل دي ودي ودي، اللي هتعملها دي 10 حسنات، واللي ما عملتهاش بنية وكنت عايز تعملها وهممت لو استطعت ليك بها ايه؟ أجر كامل. كل هذا من لطف الله بالمؤمن. طبعا كنت انت حاسس بالكلام ده؟ عشان كده يعني اوعى تفتكر وتستطل هذا الكلام. الشيخ سعد ده فقيه، فقيه فقيه معتبر يعني، هو صاحب التفسير العظيم جدا، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. وألطف من هذا أن يقدر الله تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية، هيطب خلاص هيسقط في المعصية، ويوفر له دواعيها، وهو تعالى علم أنه لا يفعلها، علم أنه لا يفعلها، ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت واخد بالك أسباب فعلها من أكبر الطاعات، انت عارف اللي متهم بسيئة وتعملهاش بيكتب لك ايه؟ حسنة. بس امتى كتب لك حسنة؟ لو تركتها لله. انما لو واحد رايح يسرق لقى الشرطة رجع، ده يبقى له حسنة؟ ده سرق، ده اتحسب ده السرقة، بس مش بالايه يعني، مختلف عننا، لان ايه اللي منعه؟ العجز. لكن اللبساه لما هو تركها اصلا لله بياخد اجر، بياخد حسنه. كل ده لطف من الله سبحانه وتعالى. اللطيف بقى لما بيلطف بعبده تجد عبده هذا على طول ايه، منشار، طلع واكل نزل واكل. كما لطف بيوسف عليه السلام في مراوده المراه واحد السبعه الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. يعني طبعا المراه ايه، وذات منصب وجمال وخلاص، وهم بها لولا وخلاص، وفجاه استغفر الله، اعوذ بالله، واستعان بالله ونظر الى السماء وخلص. له اجر عظيم جدا، مش بس حسنات، لا، ده في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى ربنا بلطفه بيدبر لك كده إيه أسباب معصية، وهو يعني إنك مش هتعملها، عشان لما تعملهاش تاخد إيه أجرها. ولو كانت معصية كبيرة، خصوصا مسألة المرأة ودعوة المرأة للزنا، تقوم تنصرف فتكون يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا إيه إلا ظله. ومن لطف الله بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجزيه على يد عبده الآخر، واخد بالك، ويجعله طريقا إلى وصوله إلى المستحق، فيثيب الله الأول والآخر. ده لطف عجيب جدا، يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجزيه على يد عبده الآخر واجعله طريقا إلى وصوله إلى المستحق، فيثيب الله الأول والآخر. يعني الرجل جاي يخرج صدقة وخلاص ماشي الواحد وراح يطلع قرشين لله، ربنا قدر له واحد في السكة يقول له انت تروح فيه، والله بدر كده لحد يقول له خلي بال، ده في أسرة كذا، ده في امرأة أرملة ومسكين، ده في واحد منكوب، ده في واحد مريض عنده فشل كلوي، ده في واحد كذا كذا كذا، تعال انا اطلعك انا، ويبذل جهدا معه. هذا اخذ اجر وهذا اخذ ايه، ده اجر كامل وده اجر كامل، لطف من ربنا سبحانه وتعالى. فيلطف بك، يسوقك في سكه انت معكش ولا مليم تتصدق به. انا دايما اكسر المليم، انا كنت عايش ايام زمان في ايام المليم، المليم ده كان حاجه كبيره قوي. بدات بقول المليم، انتوا عارفين المليم يعني ايه؟ ما انتش عارفين الشيل اللي عليه دلوقتي، وعدش حد يمسك شيل تاني. يعني المهم بس المليم ده عشان ده اللي انا حافظه من زمان، يعني كان اضعف اللي، لكن فيه والله اقل، فيه برونزه نص مليم، واخد بالك. ومن لطف الله بعبده ان يجري بشيء من ماله شيئا من النفع وخيرا لغيره، ويثيبه من حيث لا يحتسب. فمن غرس غرسا أو زرع زرعا فأصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئا، يعني أي بهيمة أكلت منه، كل ذي كبد ربط أجر، واخد بالك، آجر الله صاحبه وهو لا يدري، خصوصا إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربي عقدا في أنه مهما ترتب على ما له شيء من النفع فأسألك يا رب أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك. إنما لو أنت ما عندكش النية دي وزرعك جات حاجة كانت منه، ده ابتلاء بقى ومصيبة بقى، هو بتصبر وتقول إن الله وإن الله راجعون، لك أجر الصبر على المصيبة دي. إنما واحد ناويها أصلا يقول لي يأكل منها يا رب اديني أجرها، ده إيه، ده أعلى بكثير طبعا. بنيته ربنا بعت له اللي ياخد عشان يكتب له أجره، وهو مش دريان، لأنه اللطيف عز وجل. ما هو اللطيف انت هتبقى دريان، الزكاة هو اللطيف، يجري رحمته تحت أستار الخفاء. مهما اجتهدت عشان تعرف انت تلاقي النتيجة بس. وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها والحمل عليها، أو مساكن انتفع بسكناها ولو شاء قليلا، أو ماعون ونحوه انتفع به، أو عين انتفع وكل مبني المجهول، أو عين شرب منها وغير ذلك، ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم. تبص لك مثلا واحد ترك مصحف ثم يسر بعد موته، يسر الله له من يقرأ فيه كثير جدا من الناس من المسلمين، كل ده من لطف الله سبحانه وتعالى. ومن لطف الله بعبده أن يفتح له بابا من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه، وإنما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق، فلم يشعر إلا وقد وجد في قلبه الداعية إليه والملفت إليه، ففرح بذلك وعرف أنها من ألطاف سيده. فجأة كده لقى باب خير جاء على باله، ووجد عنده إرادة لنيل هذا الخير. كن الخير ده لاح في قلبك وبين عينيك، ده خلاص ده تاخد أجره عند الله سبحانه وتعالى. وعن كنه يتنفذ، كل ده من لطف الله سبحانه وتعالى. والعبد يعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه، فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ما شاء الله. ده في الكتاب المذاهب الربانية من الآيات القرآنية، وذكر أشياء كثيرة جدا، لكن اكتفى صاحب كتاب ولله الأسماء الحسنى فدعوا بها، اكتفى منها بذكر هذه الأنواع من لطف الله عز وجل. أخذنا وقتا طويلا، معلش بقى لأن هي مهمة جدا، وإحنا إيه الفايدة إن إحنا نقعد نتكلم في الأسماء وبعد ما تنتهي الحصة أو الدرس لا اللي قاعدين نسوا إحنا قلنا إيه. مهم جدا جدا إنك تدعو الله بهذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في منتهى الأهمية أن تدعو الله بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وعز وجل. ده هو ده المطلوب يعني. فالنهاردة خدناه كأنه تمرين رياضي على دعاء الله باسمه اللطيف عز وجل. نأخذ بقى اسمه الخبير. الخبير جاء مقترن، تعرف اللطيف لم يقترن في القرآن إلا بإيه؟ ها؟ إلا بالخبير. لم يقترن في القرآن إلا بالخبير. اللطيف الخبير 5 مرات، وجاء مفردا في مرتين. واخد بالك، مرة في سورة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، ومرة في سورة الشورى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. أما الخبير سبحانه، مش هنحتاج نأخذ هنا من مقاييس اللغة لابن فارس لأنه أسهل من ذلك يعني، لما هنحتاجه الحاجة للمادة اللغوية هنا يعني أنها الأشياء الخفية يدركها سبحانه وتعالى عز وجل، فهذا هو الخبير، يدرك ما خفي من الأمور. نما اللطيف يدرك إيه؟ ما دق من الأمور. طيب، يبقى الخبير جت في القرآن كم مرة؟ 45 مرة. 45 مرة، 45 مرة في كتاب الله عز وجل، منها في الحكيم الخبير 4، اللطيف الخبير زي ما أخذناها 5، الخبير البصير 5، العليم الخبير 4، مفرد بقى الباقي. خبير بما تعملون دي كتير قوي، ولا ينبئك مثل خبير دي مرة، إن ربهم بهم يومئذ لخبير دي كتير قوي، وتدبرها يعرفنا معنى اسمه الخبير. على دايما ما تجد الاسم تكرر كثيرا في القرآن يبقى معرفته سهلة بإذن الله، لأن القرآن نشرح بعضه بعضا. لما نيجي مرة واحدة زي المهيمن أو زي الصمد أو زي المقيت، واخد بالك، بيبقى ايه صعب، او زي الاول والاخر والظاهر والباطن بيبقى مرة واحدة كده مسألة صعبة شوية، اصعب من غريب كثير. انما هنا الاسم الخبير 75 مرة راجع انت كده هتلاقي ايه، وحاول تتفكر في الآية وتتدبر في الآية، ستستطيع بلطف ربك ان تربط بين نهاية الآية بين ذيل الآية وبين ما في الآية من معاني ان كانت مذيلة باسمه تعالى الايه الخبير. واخد بالك؟ شوف ابن القيم ماذا يقول في الخبير. يقول، وكلام طبعا يعني فيه الشفة، الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، واخد بالك، وهو العالم بكنه الشيء. ده في غضة الصابرين الكلام ده، وهو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. ها؟ هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة، الباطنة ودائما الحاجات الخفية، يبقى الخبير هنا بالخبرة هنا. وهو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. والخبير أخص من العليم. يعني أنت ابن فارس ذكر مثلا الأصلين في خبر في الأحرف الثلاثة ديت، الأصل أو العلم، يعني هتقول خبير والعليم؟ لا، لابد من فرق. ما الفرق؟ يقول ابن القيم الخبير أخص من العلم لأنه مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله. يقول لك أنت عارف الرجل ده؟ آه عارفه، خبرته يعني، واخد بالك، مش مجرد عارفه، خبرته. إيه خبرته يعني؟ يعني دقائقه الباطنة والخفية اللي بتخفى على الناس ما حدش عارفها إلا اللي صاحبه اللي سافر معاه تعرفها، يبقى أنت فعلا إيه خبرته. نتابع الشرح الدرس إن شاء الله. الخبير سبحانه وتعالى، يعني حدي لك مثال، والله المثل الأعلى الخبرة. أنت عارف كلمة الخبرة بتستعملها كتير، لك فلان عنده خبرة، طب يفرق ايه عن اللي ما عندوش؟ اللي عنده خبرة تبص تلاقي الصنعة طلعت مفيش مآخذ عليها، لو ده خد باله من لما الجو بينشف بيحصل ايه، وخد باله من الاحمال المتقعم اللي هيدوس عليها واللي هيمشي عليها، وخد باله من مش عارف الحرارة والبرد هيعمل ايه، وخد خبرة، لان في امور بتخفى قفت على غيره لم تخفى عليه، بقى عنده خبرة. شفت الخبرة؟ واحد مثلا اجتهد اجتهادا كبيرا جدا وبنى ايه شيئا، عمارة عالية وشكلها حلو فيها، واستعمل كل ما عنده، فبعد ان انتهى منها جاء الاخبر منه قال له خفي عليك ان تضع ايه شيئا هنا، خفيا عليك أن تجعل هنا، خفي عليك أن تجعل منور هنا، أن تجعل مش عارف شيء من الديكور هنا، أن تضيف هنا غرفة، أن تضيف هنا بلكونة، أن تضيف هنا، خفي عليك كذا، كتب أفضل. ليه؟ لأنه ناقص الخبرة. وكلما كان أعظم خبرة خرج المشروع من غير إيه، من غير حاجات تستدرك عليه، من غير عيوب. كل اللي عنده خبرة يخرج الشيء المصنوع الذي صنعه هذا العبد ما عليهوش ملاحظات، او كما يقولون ما عليهوش ملاحظ. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض سبحانه وتعالى وعز وجل. تبص تلاقي يعني ما من شيء مخلوق الا وهو محسوب حسابات، وما فيش مثقال ذرة تحتاج الى تعديل، ما فيش مثقال ذرة في أي ناحية من النواحي، من نواحي الحكمة، من نواحي الرحمة، من نواحي اللطف، من نواحي العلم، من نواحي القوة، واخد بالك، من نواحي الأسباب، من نواحي النتائج والتوابع، فيش حاجة تخفى أبدا على أي شيء خلقه الله عز وجل، كله بحساب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، لكن لو ناقص الخبرة لا يمكن هيخلق كل شيء بقدر. لو هو ناقص الخبرة حاشا لله عز وجل، إنما خبرته كاملة. اللي بنى عمارة مش زي اللي بنى عشرة، اللي بنى عشرة عنده خبرة، العمال مش هيضحكوا عليه في ايدي، الصناعية مش هيقدروا يرشوه في الجزئية دي، البضاعة مش هتخونه، البتاع بيرتب وكل مرة يطلع بغلطة يكسب منها خبرة، يستعملها في التالتة تظهر له حاجات جديدة خفيت عليه هوب عرفها، يبقى خلاص يستعد بقى لأمور جديدة تخفى، وكل مرة يزداد ايه خبرة، يزداد خبرة. انما الخبير سبحانه وتعالى العليم الخبير ما في شيء يخفى عليه ابدا من جميع الوجوه، فيش حاجة لسه هتظهر وتبدو وتبان جديد كده ربنا يقوم يبتدي، حاشا لله عز وجل. الخبير اهم ما في اسمية تعالى الخبير، هنا انك تفهمه بسرعة، الخبير بعملك، عملك ده بيطلع ازاي؟ قلب، تفكر، تذكر، التصور اللي هو الفؤاد، يعني هو بيتحول الى ايه؟ الى الجزء من القلب اللي هيعمل الشغل كله، اللي هيفكر بقى المحبة والخوف والإنابة والصبر والتوكل والكلام ده كله مترتب على الايه؟ العقيدة بتاعتك والتفكر والتذكر والتصور والكلام ده. والقلب فيه جزئين، جزء بيحصل فيه اللي هو الفؤاد اللي هو فيه الحرارة والسخون، الواحد بيتعب زي أعصابه وبيتعب نشاطه الذهنية عشان يفهم ويقلب ويعرف معنى الآية، فده اسمه الفؤاد. فالتذكر والتفكر والتصور، وبعدين يبتدي بعد كده عرفت أن الله وصفه كذا فأحببته، بقى فيه حب في قلبك، يبقى الدخر إيه؟ الدخر بعض هذا الحب، وهكذا. يبقى يفضل القلب علم عن الله عز وجل وتأثر بذلك وإيمان بذلك ووجود أعمال القلب مترتبة على ذلك. إذا الأعمال دي عدت الأصل هتخرج بره القلب، ما وصلتش للأصل مش هتطلع بره القلب. طبعا في ناس دلوقتي عندهم كأني بتكلم في إيه؟ هيروغليفي. أي واحد يفكر في نفسه هيلاقي الكلام ده جواه. القلب جزئين اتنين، جزء فيه التفكير والعلم والتذكر والتفكر والعمليات الحسابات دي كلها، وجزء فيه أعمال القلوب، حب والبغض، ولاء والبراء، في أعمال القلوب، الصبر والإخبات والإنابة والتوكل وال... طيب انت فكرت فطلع عندك حب، الحب ده هيدفعك انك لازم تعمل حاجة. طب الحب ده ماذا فعكش؟ يبقى ما بلغش الاصل. تعرف ايه اصل الايمان؟ اصل الايمان الحد الادنى من الايمان لو اتخدش كده ايه؟ ضاع بقى صفر، صرت مرتدا. كلمة اصل الايمان دي معناها ايه؟ اقل ايمان مقبول عند ربنا، لو قال عن كده ما يقبلش، بقيت مرتد مخلد في النار. اصل الايمان ده بيحصل ازاي؟ لازم يكون جواك علم عن ربنا ويترتب عليه محبه لربنا وخوف منه، اعمال القلوب. لو دي دفعتك الى النطق الشهادتين، واخد بالك، بقيت مسلم اهو، طب فين اصل الايمان؟ هنستنى الصلاه، لازم تصلي، وهو ده المذهب الراجح، المساله فيها خلاف، لكن انا الراجع عندي كلام الصحابه ولا اعلم لهم مخالفا منهم، في مخالف لتابع التابعين، لا اعلم لهم مخالفا من التابعين، لكن لا اعلم لهم مخالفا منهم، لا منهم ولا من التابعين. لما تابعوا التابعين حصلت بقى الايه؟ مساله الخلاف في حكم تارك الصلاه. يبقى اصل الايمان لازم يكون فيه الايه؟ الصلاه، على دين الصحابة، على مذهب الصحابة، وهم تلاميذ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا ضلالا يكفرون المؤمن بغير مكفر يبقى ضلالية، يبقى الصحابة ضلالية لأن هم اللي كفروا ترك الصلاة. فلو عملوا كده ويكفروا المسلمين وهم مسلمين يبقى شوية ضلال بقى، حاشاهم حاشاهم الله عز وجل من هذا، يبقى هم على الحق. أنا بتكلم هنا عن أصل الإيمان وإزاي المسألة في القلب بتطلع بره. حبك لله لسه شوية صغير، واخد بالك، فمش قادر يتغلب على المقاومة. شهوات عندك متأصلة هتسيبها. لو قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله زي ما فعل في قريش، لو قال الشهادتين خسر كتير، أو خسر الجاه والرئاسة، وخسر بعض الأموال، وهيبطل زنا، وهيحرم عليه الخمرة، واخد بالك، شهوات صدته. انما لو في ايمان زاد شويه جوه، حب لله زاد شويه، هيدفع يقول اشهد ان لا اله الا الله وليكن ما يكون، واشهد ان هو ده اصل الايمان. شفت اصل من جه ازاي؟ علم بالله دفع الى محبه الله والخوف منه، وده دفع انك تنطق بالايه؟ بالشهادتين، واخد بالك، ثم تصلي كحد ادنى من العمل، من اعمال الجوارح، من أعمال الجوارح. أي واحد الأمر ده يعني بي بي يعني بيصعب عليه، أو أدي لك قول فصل راجعه بنفسك عشان ما تتناقش في الأمر ده تاني. راجع كتاب الرقائق في صحيح البخاري باب 52 على ما أذكر، اللي هو الصراط جسر أو إيه، أو جسر جهنم. راجع الكلام ده، حديث أبي هريرة. في آخر الحديث، أنا ما شرحته في الخطب وغير الخطب والدروس، في آخر الحديث إن هذا الرجل هو آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة إيه دخولا. هو نفس الرجل ده، بس الحديث هنا اقرأ في الشرح للحافظ، هجيب لك الرواية التانية عشان تعرف ان الرجل ده اخر اهل النار خروجا واخر اهل الجنة ايه دخولا. طلع ازاي ده؟ عرفوه ازاي؟ بعلامة الصلاة، باثر السجود. يبقى في واحد يا اخوانا ما كانش بيصلي هيطلع من النار؟ فجيب ابن ابي جمرة قال يؤخذ من هذا الحديث ان تارك الصلاة لن يخرج من النار ابدا، لم يستطع أن يقول غير هذا. فالحافظ رد عليه وقال ولكن يحمل على أن يخرج في القبضة، يحمل على أنه يخرج فين؟ في القبضة. طبعا ما فيش حد معصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فراجع أنت بقى الحديث، وأنا ليه بحث فيه كتير لم يعملوا خيرا قط، استخرجهم على الشبكة العنكبوتية يعني، وسهل جدا، وستجد ستعلم ان هذا الحديث هو نفس حديث القبضة، ولا يصح ان يكون غير ذلك بحال. انا شرحته في قناة الناس بالتفصيل، اول مرة كان في شوف الصلاة قلت لا بقى لازم من بدايتها كده نطلع من الكفرطية من الاول. الكفرطية هذول الصحابة يلي في وشك دم، دول الصحابة، دول عمالقة العالمين الصحابة. انت تطلع انت مين ده ولا العالم كله جنبهم؟ الصحابة ده دينهم وده عقيدتهم. ومن اللي كان قاعد يسمع ابا هريرة في الحديث ده؟ ابو سعيد الخدري. لم ينكر عليه شيئا، ده كلام البخاري، ما انكرش على ابي هريرة شيء في الحديث ابدا، هو في القبضة، الحديث في القبضة، بس ما فيش وقت له عشان اراجع تفسيره الان، واخد بالك. ابو سعيد الخدري لم ينكر عليه الا شيئا واحدا، ولك الرجل ده له ايه ومثله معه، قال له عشرة امثاله معه. يبقى اختلفوا فين؟ في دي بس، ودي مش قضيتنا، ان هذا اللي قدامك وقده كمان مرة او قده كمان 10 مرات، ده كلام بقى احنا ايه مش موضوعنا. لكن المهم أن أبا سعيد الخدري راوي حديث اللي هو لم يعملوا خيرا قط جالس، وهو يعلم أن هذا الرجل كان بإيه؟ كان بيصلي. لو هو عنده وهو راوي الحديث هو أدرى بمرويه من غيره على القاعدة المعروفة، لو هو صحابي، لو يعلم أن هذا الرجل يمكن أنه يكون يدخل الجنة، يكون آخر واحد يدخل وهو بغير بتاع صلاة، يبقى لسه ده طلع بيصلي، يبقى اللي كان ترك الصلاة لسه، لكن ده آخر واحد، إذ لن يخرج منها إلا المصلون. إيه بقى الربط ده بين ده وبين أصل الإيمان؟ عشان بقول لك أصل الإيمان على هذا المذهب الراجح عندي اللي هو الصحابة كلهم لا يعلم لهم مخالف منهم، أن أصل الإيمان مش النطق بالشهادتين بس، علاوه على اللي في القلب طبعا، نطق بالشهادتين والصلاة طبعا، مع اشتراط ترك الناقض. ترك الناقض يعني واحد بيصلي الوصول ما بيسب الدين، ده ايه ده؟ ده عنده اصل الايمان ده؟ لو ما عندوش ما يسبش ربنا ولا دين ربنا ولا ايات ربنا ولا انبياء ربنا ابدا، لو عنده الايه؟ لو عنده الاصل ده، واخد بالك؟ لو عنده ما يعملش، ما يظهرش منه ده، لان السب ده اهانة واذلال، وانت المفروض مع ربك اكرام واعزاز، تقوم تؤذي ربك بكده وتسب دينه، يبقى لا يمكن يكون عنده ايه؟ اصل الايمان. يبقى لابد ان يكون تاركا للناقض. او مدد يا حسين، ايش في ابني يا حسين؟ اعمل كذا، او ده ناقض، واخد بالك؟ يبقى لازم يكون تارك للناقض، يبقى ده اصل الايمان. طب الصلاه لوحدها دي فيها مليار درجه، لو في ان الصلاه بجوار بعض، ده بياخد 100 وده بياخد مليار حسنه عن نفس الصلاة. الصلاة نفسها درجتها ايه؟ انت صلاتك في المغرب غير صلاتك في العشاء، دي درجة ودي درجة. الحد الادنى من الصلاة المقبولة هو ده اصل الايمان، هو ده اصل الايمان. لو خدش بس كده، كما يقول محمد بن نصر الرضي في كتابه العظيم جدا تعظيم قدر الصلاة، خدش كده بس خلاص راح الايمان، واخد بالك؟ الكلام ده يحصل ازاي؟ يحصل ازاي؟ انت هتقول للخبير سبحانه وتعالى يحصيه ازاي؟ او يعرفه ازاي؟ يعلمه ازاي؟ ده خبير عز وجل، مفيش حاجه بتخفى عليه ابدا. يعلم الراجل ده عنده اصل ايمان ولا ما عندوش اصل ايمان؟ امال ايه؟ لابد من الشهادتين والصلاه. والصلاه. واخد بالك؟ يعني للأسف الأمور اصطحنا في زمن فتن. واحد كان بيتكلم على المرشحين يقول لك والله إيه، لا يعجبني كلام فلان ولا يعجبني عمل فلان، كأنه يعرض بإيه؟ بالهجوم على فلان، إن العمل ده بقى شد. نقول هذا من الجهل الفظيع الذي ابتلي الناس به في هذا الزمان. أنت ممكن تزني 1000 مرة وتسرق 1000 مرة وتظلم 1000 مرة، واخد بالك؟ وتغتاب كذلك، وكل ده ممكن تبقى لسه مسلم وممكن يغفر لك في المشيئة لو أذن الله عز وجل. إنما واحد بكلمة يحصل له إيه؟ يكفر، يخلد بها في النار بكلمة. يبقى الكلام هنا اخطر من العمل بكثير ولا لا؟ يبقى ازاي نحن نستهين بالكلمات اللي بتطلع هنا وهناك؟ فالمهم ان يبقى الخبير سبحانه وتعالى العمل بيبقى له اسباب وبواعث ونتائج. الاسباب اللي عندك خلتك امنت، وبعد الايمان الايمان اثمر لك ايه؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. الكلام ده كله الله خبير به عز وجل. تتكرر كتير في القرآن بقى الخبرة، يعني يعلم ما خفي عن الجميع وعلى الجميع، بل قد يخفى عليك أنت، الله يعلمه. إيه اللي خلاك وقعت في المعصية دي؟ الخبير يعلم. قصرت في كم طاعة؟ وقعت في معصية أخرى صغيرة؟ ما تحرزتش اليوم؟ ما تحصنتش؟ لم تفعل أذكار الصباح؟ لم تقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أسباب لا يحصي الخبير عز وجل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وهكذا إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يوم القيامة تبص تلاقي الأعمال إيه، أنت عملت تلاقي الصحائف مليانة، إيه ده، خبير عز وجل. والعمل طلع منين؟ كان في قلبي، يا ترى أنت عمله بطريق الخطأ ومش قاصد، ولا هو في قلبك شيء تاني خالص، والعمد وسبق الإصرار، ولا هو إيه أنت بتشتغل إزاي؟ الخبير عز وجل. ما تراجع بقى كلمة الخبير، خبير بما تشوف. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طبق الآية دي عليك ل 24 ساعة لعلك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إنه يعلم الأمور اللي بتخفى على الجميع. أنت خدت القرار وقفت مع ده، ضد ده ليه؟ ما بتخفاش عليه هو، يخفى على الناس لما لا يخفى على الله عز وجل. إيه اللي خلاك اتجهت الاتجاه ده وما اتجهتش كده؟ خبير، فيش حاجة بتخفى عليه أبدا، يدرك ما خفي من الأمور، يعلم السر وإيه وأخفى. اللي هيبقى سر عندك بعد 100 سنة هو يعلمها. يبقى خبير، مفيش حاجة بتعدي عليه أبدا. يبقى خبرته إيه؟ سبحانه وتعالى وعز وجل، سبحانه وتعالى. ولسه هنشوف الاقترانات بقى مع الحكيم ومع العليم ومع البصير. ورأينا الاقتران باللطيف، إنما الخبير منفردة كده تبقى عارف إنها واضحة جدا، وخصوصا في مسألة الأعمال وبتتكرر كثيرا، لأن أعظم رغبة ورهبة عندما تعلم أن الله خبير بعملك. أنت شهدت الشهادة دي ليه؟ أنت وقفتش مع ده ليه؟ عشان عملت حسبة كبيرة كده، ما هتبقى تحرج أو محتاج فيهم كذا يقف معاك، كل ده الله خبير به. وحيعاقبك اللي انت غلطت فيه، عشان الموقف بتاع ده 10 أيام ده هتخسره. وجايز يستدرجك ويدهولك برضو معاك، خبير سبحانه وتعالى. فيش حاجة بتعني إذن الواحد يبقى خايف، يبقى عنده رهبة ورغبة لا تتوقف، لأن الله تعالى بكل شيء إيه؟ خبير. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، بس والله خبير بما تعمل. كل عمل صدر منك الله يعلمه، ويعلم بواعثه ودوافعه، ويعلم نتائجه، بل يعلم آثاره. خبير عنه، مش حاجة بتخفى عليه أبدا أبدا. ده انت تبقى مرة لابس لبس حشمة، مرأة لابسة لبس حشمة، ويقابلها امرأة تانية أخرى تنظر إليها، يعني تقول لي أخي ما أنا لبست زي دي ليه؟ تقوم تفكر في الاحتشام وفي التوبة. هي المرأة ما تعرفش يا ناس لبسة كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، واخد بالك، الحجاب وما فيش مشكلة، إنما هي ما تحسش اللي كتب لها إيه الخبير، كم سجل لها بعدد النساء اللاتي إيه اهتدينا عندما نظرت إحداهن إلى هذه المرأة فقالت أقلدها، ولم تقل لها شيئا، اتكتبت في الميزان. يوم القيامة تجد إيه ده، والله بما تعملون خبير. ناس ممكن تتكلم واحد تبقى ممتعد كده وتكشر كده وبتاع، أو يعني عينك هتصفر ووشك بقى عكر ومتضايق، الله يعلم ذلك وحصل كده وحاسبك عليه. أديك شفت النبي عليه السلام عبس يطول أن جاءه الأعمى، برغم أنه كان عمل إيه يعني، هو كان أخطأ في إيه، ده مجرد حاجة كده. شوف خبير، ما فيش حاجة بتعدي عليه، بتعدي عليه إزاي لما هو بيخلقها، هو اللي كتبها قبل أن تخلق، كتب بقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 سنة. يبقى تخفى عليه إزاي بقى؟ يبقى لا تخفى عليه إيه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. راجع أنت بقى بما تعملون خبير. ولذلك سورة الأحزاب والآيات الأول على وجه الخصوص، واتبع ما يوحى إليك من ربك، ليه؟ إن الله كان بما تعملون خبير. يعني خلي بالك أنت اتبعت دي ليه وسبت دي ليه، الله هو الخبير يعني عارف بس أنت عملت كده ليه، وهيعذبك على كده. إنما لو أنت نيتك الله ووضعت الله بين عينيك أمامك وأنه يراك وانت بتتخذ القرار وهتعمل ايه هو ده اللي هينجو. انما تعمل بقى انت بتنام ضميرك، انت بتضحك على نفسك، انت بتستغفر نفسك، لان الخبير الناقد بصير سبحانه وتعالى. ولذلك التهديد بالخبير تهديد، يعني يعرف قدره عباد الله الصالحون. ولذلك يقول وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان ما تعملون خبير. الصلاح. طب والعكس، وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبير. يعني هتعمل خير هو الخبير بانت بتعمله ليه وازاي، لو تعمل شر هو الخبير به، يعلم ما خفي بتعمله ليه وازاي وهيترتب عليه ايه. واخد بالك، الخبير عز وجل نستكملها باذن الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل، الازدواجات بينه وبين باقي الاسماء. طبعا دي اسماء سهله بس تحتاج ان تدعو الله بها عشان تستفيد بها. يعني نسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يشفي الشيخ الهمام ابا اسحاق الحويني، اللهم اتم شفاءه يا رب العالمين، اللهم اتم شفاءه يا رب العالمين، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، وثبته على ذلك يا ارحم الراحمين. يا رب اذهب ما به من الباس، اذهب الباس جميعه، اللهم اشفه ينكأ لك عدوا، اللهم اشفه ينكأ لك مخاصمين معاندين، اللهم اشفه يمشي لك الى مصلى ويمشي لك الى الدروس والى تعليم الناس والى نصرة السنة يا ارحم الراحمين. يا رب نسألك رحماك العالية الواسعة باخواننا في سوريا، رحماك باطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بعجائزهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم أيد جيشهم، اللهم أيد جيشهم، اللهم أيد جيشهم، أمدهم بالأسلحة والذخائر الكافية، اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم أعطهم أكتاف العلويين النصيريين الكافرين، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك ببشار وجنوده، أنزل في بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. وعليك بالشيعة الاثنى عشية الجعفرية الإمامية، إنهم من أكفر خلقك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، رحماك بأهل سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أعراضهم، احفظ أعراضهم، حصن أعراضهم، حصن أعراضهم، حصن أعراضهم يا أرحم الراحمين. يا لطيف، يا لطيفا بعبادك، يا لطيفا بأمة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.